شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء. نتحدث فيها حول قضية رئيسية، هي قضية الأحواز العربية المحتلة منذ إبريل عام 1925 من القرن الماضي، والأحواز هي 10 أمثال مساحة فلسطين. ولكن الذهنية العربية تركزت كما أراد لها الإعلام الغربي الصهيوني حول قضية فلسطين كقضية مركزية كبرى، ونحن نثمن هذا لقداسة بيت المقدس ويعني أولى القبلتين، ولكن ليس هناك احتلال قبيح واحتلال جميل. فكما أن قضية الأمة المركزية هي فلسطين، أيضا هناك أرض محتلة من قبل الكيان الإيراني الصفوي الشيعي الأحواز، وهي 10 أمثال مساحة فلسطين. هناك جزء الإمارات الثلاث، هناك الجزيرتان الأسبوع المنقضي تحدثنا عنهما، إيران تطالب بهما لاحتلال من الإمارات العربية الشقيقة كذلك، وعديد الاحتلالات داخل يعني عالمنا ووطن داخل عالمنا ووطننا العربي. على أي حال، هذه قضيتنا الرئيسية حول الأحواز. نؤصل لتاريخ احتلالها ومعناه الأحوازيون من منع للغة العربية، وكذلك منع التسمي بالأسماء العربية والتزييف بالزي العربي، حتى العربي، حتى الأفراح لا يراد لهم أن تقام على الطريقة العربية. لو وجدوا في عرس من الأعراس حصان كرمز للعرب اعتقلوا كل من في هذا الفرح. هذه قضية رئيسية. القضية التي أبدأ بها مع حضراتكم، في الأسبوع اللي فات كان عمرو أديب استضاف معمم شيعي في برنامجه اللي بيتعرض على إحدى الفضائيات المصرية. طبعا قبل عرض المقابلة كلنا سمعنا عمرو وهو بيدافع عنها، لأنه عارف أنها تعمل ردود أفعال غاضبة ومستاء، لأن المصريين ما بيحبوش إيران ولا الشيعة، ده بشكل واضح وصريح. صحيفة واشنطن بوست من 3 سنين تقريبا عملت استطلاع رأي في مصر، ولقت ان 79% من المصريين غير معجبين بإيران ولا بالشيعة. وبتقول الواشنطن بوست ان دي نسبة عالية جدا بالمقارنة بالأمريكان اللي نسبة الكارهين لإيران فيها حاجة و50% تقريبا. يعني المواطن المصري بيكره إيران أكتر من الأمريكي. ويوم ما تجرأ واحد متشيع زي حسن شحاتة مثلا وسب الصحابة في مصر اتقتل، زي ما كلنا تابعنا وقتها وعرفنا وشفنا. الشيعة مكروهين في مصر، ودي مسألة محسومة، وده اللي خلى عمرو الأسبوع اللي فات يدافع عن استضافة الشيعي اللي كان معاه، وقال إن هو بيحاول يتعرف على الآخر، رغم إن عمرو عارف الآخر ده كويس جدا زي ما هنشوف. لكن لما تيجي تحاول تتعرف على الآخر يا سيد عمرو، فدي شغلتنا احنا، هنا ما ورناش من 10 سنين غير كشف الآخر ده، والآخر على فكرة مش خافي عشان تبدأ تدافع عنه، ولا بقى بيستخدم التقية زي زمان. الآخر اللي بتتكلم عنه يا سيد عمرو معروف ومكشوف ومفضوح، وبيصرح بعقيدته على الملأ وعلى شاشات الفضائيات وفي الإذاعات وفي وسائل وفي الصحف، ومش محتاج حد يتعرف عليه. لكن الآخر ده محتاج حد يروج له ويلمع صورته، لأن إذا كان 79% من المصريين بيكرهوا إيران والشيعة من 3 سنين، فدلوقتي أنا بأكد لك يا عمرو في 2017 أكيد بقوا 99% بعد اللي شافوه من إجرام إيران وشيعتها في العراق وسوريا واليمن وغيرها. فهل يا سيد عمرو حضرتك بتحاول تتعرف على الآخر ولا بتلمع صورته؟ المهم، الرجل اللي استضافه عمرو أديب اسمه صادق النابلسي، وهو شيعي لبناني شغال أستاذ للعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. ومش عارف إزاي راجل بتاع علوم سياسية ومعمم في نفس الوقت، لا وكمان بيفتي في الدين زي ما سمعنا اللقاء الأسبوع اللي فات. خلينا نشوف الشيعي ده قال إيه ونرجع لحضراتكم.
لكن دائما عندما يثار التباعد بين المذهب الشيعي والمذهب السني تطرح قضية زواج المتعة، يعني هي بشعر انها حجر الزاوية، غير اشياء كثيرة اخرى، ولكن عندما يعني يقف اهل السنة والشيعة في, في, في هذه المسألة، هل احنا كاهل السنة وناس في مصر فاهمين زواج المتعة صح، ولا احنا عندنا يعني فهم خاطئ ليه؟
ليس فقط في قضية زواج المتعة او ما يعرف لدينا بالزواج المنقطع، ليس فقط يعني الالتباس حاصل في هذه القضية، هناك الكثير من القضايا
ولكن هذه أشهرها.
نعم يعني لا أدري، لو تمعنا في هذه القضية، في جوهر هذه القضية وفي مقاربة المذهب الشيعي والإمامية لهذه القضية، سنجد أنها حل لكثير من الحالات الاجتماعية عندما نقاربها علميا.
طب ممكن أخذ من حضرتك تفسير إيه هو الجواز؟ يعني أنا باخده بقى من حد يعني دارس للمذهب الشيعي، ما هو زواج يعني عشان احنا في دماغنا حاجة جايز تكون حاجة تانية، فأنا بمشكل مبدئي جدا حاجة تشرح لي إيه هو زواج المتعة.
أولا هي علاقة شرعية 100%، علاقة بين امرأة ورجل حاكمها وضابطها الشرع.
وحضرتك شخصيا ممكن تعمل كده؟
ربما، ليس بالضرورة أن أقوم لا. بذلك يعني
أقصد أن المرجعيات أو الشخصيات الدينية،
هذا الأمر محلل محلل ضمن الشروط والمواصفات التي عرضتها لك.
وطبعا لان انا قلت في المقدمه لعمر اديب ان دي شغلتنا من 10 سنين على هذه الشاشه المباركه، القضيه مش زواج متعه فقط، القضيه قول بنقص القران وتحريفه، شرك بالله، ويعني القول بائمه الائمه انهم الهه مساوون لله، ولا تجد شيعي يقول يا الله يا حسين يا حسن يا علي يا وهكذا. القضية هي أنهم ابتدعوا على الله أو قالوا على الله بالبداء يا سيد عمرو، والبداء ده اللي هو أن الله جاهل ولا يعرف الشيء حتى يقع، عشان بس تبقى عارف يا حاج عمرو، البداء اللي هو أن الله جاهل ولا يعرف الشيء حتى يقع هكذا. وبالتالي يعني المسألة ليست الزواج متعة، ده المسألة هي التوحيد، الشرك بالله، القول بتحريف القرآن، سب رموز الأمة ليهدموا الدين، لأن هم بيشككوك في الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى. فإذا ما شككت في الناقل وعرفت أنه كافر مغتصب وأنه خارج ملة الإسلام وأنه مرتد، خلاص يبقى تشك في اللي هو وضعوه واللي سطروه والقرآن والأحاديث وغير ذلك. فالقضية بينه وبين الشيعة هي الرجعة، هي البداء، هي تحريف القرآن، هي الشرك بالله، هي سب الصحابة وغيرها من. أما زواج المتعة المجمع على تحريمه وبنص حديث علي رضي الله عنه المتفق عليه، وهو شوف علي يا عمرو اللي روى الحديث ده، خلي بالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة واللحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر. والحديث اللي أخرجه مسلم في صحيحه عن الربيع بن صبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح أي فتح مكة عن متعة النساء. وفي رواية أخرى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال النووي في شرحه للحديث يا سيد عمرو والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كان مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستقر تحريمها. أما من فعل المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفترة في خلافة عمر بن الخطاب إلى أن نبه عليها الإمام عمر الخطاب، ودي اللي الشيعة بيقولوها إن عمر هو اللي حرمها مش الرسول، فذلك محمول على عدم علم الناس بنسخ المتعة. ما كانش فيه لا الأون ولا السي بي سي ولا الجزيرة ولا العربية ولا في فضائيات، ممكن الخبر يتقال النهاردة يوصل لي أنا بعد سنة. يعني عم عمر أنا كنت في الكلية، كان عندي عميد الكلية دكتور علي رضوان ربنا يديله الصحة، كان مفتش أثار راح الواحات، الملك كان مشي في 52 وهو راح في 54 الواحات يعمل حفاير هناك، اقسم لي ان عمدة البلد اللي كان نازل عليها بيقول حي الله جلالة الملك حي الله جلالة الملك، والحكومة جات عندنا، لان انت عارف يا عمرو زمان لما كان بيلبس واحد قميص وكرافات او قميص وبنطلون كان بيسموه حكومة وينزل عندنا الصعيد نهدى شوية تمام. فقال لك راجل بقاله سنتين الملك ماشي، بص راجل بقاله سنتين الملك ماشي والدكتور علي رضوان وهو حي يرزق رايح عشان التفتيش، الراجل ما وصلوش ان الملك مشي وجه بعديه محمد نديف ثم جمال عبد الناصر في 54. فما كانش فيه طبعا اعلام ولا النت ولا وسائل التواصل، في لحظه الخبر بينتشر بين الناس، فحتى من فعل المتعه كانوا افراد قليلين، وكان لم يصلهم النسخ والتحريم الذي هو الحديث الذي رواه علي بن ابي طالب. طيب اذا كان تحريم المتعه مجمع يعني على تحريمه، او المتعه كزواج مجمع على تحريمه، ازاي يا عمرو تجيب واحد مخرف زي ده في برنامجك وما تكلفش نفسك حتى تجيب احد مشايخنا الكبار في الازهر عشان يوضح لك حرمه اللي قاله هذا الشيعي اللبناني، لانه قال لك هذا زواج شرعي، ولا انت بقيت بتروج للفاحشه في المجتمع المصري؟ ده سؤال مشروع مني. طيب هل عمرو سأل الشيعي اللبناني عن مسألة من المسائل الخطيرة في دين الشيعة وهي سب الصحابة، وهل جاوب عليه الشيعي؟ خلينا نشوف.
سؤالي الأخير فعلا بجد،
ما في مشكلة.
هل صحيح أن هناك من أهل الشيعة يسبون الصحابة، اللي هو يعني هم يحظون باحترام كثير من أهل السنة؟
نعم، يوجد في كل مجتمع من المجتمعات وفي كل بيئة.
لا كمرجعية
أبدا على الإطلاق، هناك تحريم من قبل المراجع بسب الصحابة، هناك تحريم دعني أقول من 99.99%.
وانت ليه ما تقدرش تسمي ابنك عمر؟
يعني هذه مسألة مرتبطة بال
يعني عمر بن الخطاب
بالثقافة
اللي
بالثقافة.
هو يعني
ليس أحد هناك مشكلة
خلفاء الراشدين، لا يستطيع مواطن شيعي أن يسمي ابنه عمر.
لا هناك بعض
لا قلائل يعني وينظر لهم بكثير من الاستغراب يعني.
لا لا المسألة مسألة لها علاقة بالعادات وبالثقافة.
سيدنا عمر
ليست هناك مشكلة من حيث المبدأ أن نسمي، يعني نحن نسمي على سبيل المثال أسماء أجنبية، فالأولى أن نسمي بمثل هذه الأسماء العربية. فأنا يعني لا أضع قيدا على هذا الأمر، وأنا منفتح على هذا الأمر، وبالتالي ليس هناك من فتوى دعني أقول
حرمانية في المرجعية
بالضبط أنها تحرم من بتسمية هذا الاسم أو ذاك الاسم.
طبعا هذا الكذاب المسمى صادق عمرو أديب بيسأله مفيش ليه بتسموا عمر ليه؟ طبعا أنا هقول لك عمرو لأن دي شغلتنا، هو ليه ما يسميش عمر؟ لأن عمر ده رجل ابن صهاك، وصهاك دي كانت امرأة من رافعات صاحبات الرايات الحمر في المدينة وفي مكة، وعمر ده رجل جاي، لأن ما ينفعش أقول المصطلح بالعربية باللغة العربية الفصحى أو باللغة العربية الفصحى مأبون ابن مأبون، تمام؟ وراجل كان عنده مرض لا يهدأ إلا بماء الرجال يعني، وطبعا اكيد وصلت لك كل المصطلحات دي يا سيد عمرو، فازاي هيسمى؟ وعمر ده كمان هو اللي اغتصب الامامه اللي مش عارفين يثبتوها من الامام علي. الاخطر من كده ان هو كسر امبراطوريه كسرى اللي هو وضع للشيعه هو واليهود دينهم. فبالتالي يا سيد عمرو لا يمكن تجد في مجتمع شيعي كلمه عمر، ابو بكر، عثمان، حفصه، عائشه، خالد، طلحه، الزبير وباقي اسماء الصحابه الذي يكفرهم الشيعه، لان هم بيكفروا كل الصحابه ما عدا 3، 5، 7 على اكثر تقدير في روايات الشيعه 11 واحد بس مش كفار. فلما يجي يقول لك رضي الله عن الصحابه احمد حسن نصر الله عشان بس افهمك، يقول لك رضي الله عن الصحابه المنتجبين. هو ليه بيضيف المنتجبين؟ ما يقولش الصحابه عموما، اللي بيقول لك اللي هم السبعه دول بس، يعني يقصد حسن نصر الله ان يترضى عن هؤلاء المنتجبين. فلا يمكن يا سيد عمرو، عشان تعرف بقى ان احنا مش طائفيين واحنا مش بنروج للفتنه واحنا ناس عندنا الاخر نستوعبه، عندنا في كل مكان في العالم السني مدرسه الحسن والحسين، مدرسه علي بن ابي طالب، مدرسه الحسن بن علي، مدرسه يعني جعفر، عندنا شارع الحسن، شارع الحسين، شارع علي وهكذا. لكن لا يمكن تجد في مجتمع شيعي من 70 مليون شيعي المنتشرين في العالم ودلهم في إيران اسم علي، اسم عمر، أبو بكر، عثمان، حفصة، عائشة، طلحة، الزبير، اللي هم دول الأشهر يعني، مستحيل يا سيد عمرو. ولا خالد، تمام؟ يبقى هو الطائفي، هو اللي عنده دين مختلف عن دين الإسلام، مش أنا. أنا اللي بستوعب الآخر، وبالتالي ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت، هو خسر آل البيت والصحابة معا بسبه لهؤلاء، لأن من جملة الصحابة آل البيت. طيب نرجع لموضوعنا الرئيسي، هل ده صحيح أن 99% من مراجع الشيعة بتحرم سب الصحابة؟ طب فين الفتاوى اللي بتقول كده؟ فين الفتاوى الموقعة بأختامهم وصادرة عن مكاتبهم بتحريم سب الصحابة؟ مش هتلاقي، مستحيل، لأن ما حرموش سب الصحابة أصلا. نشوف.
أبدا على الإطلاق، هناك تحريم من قبل المراجع بسب الصحابة.
ما منعك رسول الله حتف أنفه يا ناس كذبوا من النبي، الروايات تقول قتلته عائشة وحفصة لعنة الله عليهما.
في تاريخ معاوية ما عندنا معاوية قابل انسان واحد والضارب وياه بالسيف، فارة ما قاتل، فارة مو انسان، فارة ما قاتل. هذا الشجاع البطل الذي يدني اليوم يبيضون وجهه.
هناك تحريم من قبل المراجع بسب الصحابة.
انت الان تريد ان تقنعني بان ابو لؤلؤ المجوسي في الجنة وعمر بن الخطاب في النار؟
صحيح، هذا هو اعتقاده. نعم.
نحن في حرب مع ابي بكر وعمر وعائشة، ولن تضع هذه الحرب أوزارها حتى نسقط ما تبقى من احترام لأبي بكر وعمر وعائشة.
هناك تحريم من قبل المراجع بسب الصحابة، هناك تحريم دعني أقول من 99.99.
إجماع الطائفة، طائفة أهل الحق، عائشة في النار، هذا إجماع، إجماع عندنا في القضية، ماكو خلاف. اللي يجي يقول لك ترى عائشة مو بالنار، قل له انت مو شيعي.
اعتقد طبعا ختمها ياسر الحبيب اهو بيقول لك اللي يجي يقول لك عائشة مو بالنار قل له انت مو شيعي. يعني يا عمرو 100% شيعة بيقولوا امك في النار. يعني هذا المعمم في اول الفيديو اللي قال لك لعنة الله على حفصة وعائشة، لعن امك والتي أشرف من أمي وأمك، لأن حفصة وعائشة أشرف من أمهاتنا، رحم الله أمهاتنا وأسكنهم فسيح جناتي، لأن هؤلاء وعائشة نزل فيها قرآن يتلى ببراءتها بنزاهتها بطهارتها، وحفصة هي بنت عمر الذي يسبونه ويقولون عنه أنه مأبون وعنده مرض لا يهدأ إلا بماء رجال. فبالتالي من سب أمك يا عمرو، أمك الدائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، النبي المولى عز وجل قال إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالذي لا يرضى بحفصة وعائشة أمه فهو ليس من المؤمنين طبقا لصريح الآية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكل أم، كل زوجة، زوج للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم للأمة المسلمة المؤمنة. طب الشيعة خارج ملة الإسلام، يبقى النسبة 99% فعلا، لكن مش زي ما قال صادق النابلسي اللي هو كاذب النابلسي انهم بيحرموا سب الصحابة، بل 99% بيسبوا الصحابة عموما. مش هنتكلم عن المعممين الصغار، طلاب الحوزة هنتكلم عن المراجع. خلينا نشوف زعيم الحوزة العلمية قم بيقول ايه عن الصحابة.
ابدا على الاطلاق هناك تحريم من قبل المراجع بسب الصحابة، هناك تحريم دعني أقول من 99.99.
عمر بن الخطاب عابد صنم، جاهل شارب خمر، وهو وصاحبه أبو بكر غاصبان بالبرهان، ظالمان ظلما ليس له سابقة على مر التاريخ. الوحدة مستحيلة بين النور والظلمة، الوحدة مستحيلة بين علي وأبي بكر.
ده آية، آية الله العظمى حسين وحيد الخرساني زعيم الحوزة العلمية بقم المقدسة، اللي طول اللقاء يا سيد عمرو بيقول لك صادق النابلسي ان هو الفتاوى كلها بتيجي من قم، انا لا استطيع ان اتحرك خلاف قم، كل اللي محتاج الى فتوى اذهب الى قم. مش كان طول اللقاء بيقول لك كده؟ فهذا آية عظمى يسب الصحابة. يبقى صادق ده اللي كان قاعد معاك بيكذب عليك، بيتقي عليك، لان الشيعي وانت تعلم عنده حاجة اسمها التقية، والتقية 19 الدين الشيعي. يعني يا سيد عمرو لما تيجي بعد كده تعمل لقاء مع شيعي لو قال لك 10 كلمات هو دينه الشيعي بيقول له اجذب في 9 واصدق في 1، تمام؟ لانه هو ما ينفعش منفذش دينه. في حديث نسبوه او كذبوه على الامام جعفر الصادق بيقول لك التقية ديني ودين ابائي، من عمل بها عمل بديننا ومن انكرها انكر ديننا. وحديث تاني عن جعفر برضو، التقية 19 الدين. بس انا بفهمك، يعني مرجع المراجع اللي هو الخراساني ده، يعني هو اللي بيخرج لينا الامثال كاذب النابلسي وغيره، خد بالك. يبقى مراجع الشيعة دول بيسبوا الصحابة. مش كان من الانصاف يا سيد عمرو انك تواجه ضيفك الشيعي صادق النابلسي بكل ده؟ مش دي اساسيات العمل الاعلامي المحترم المحايد التي تعلمناها؟ وانا مذيع اخبار في التلفزيون المصري 25 سنة، عندي 11 دورة تدريبية في اعرق مدرسة اعلامية في الوطن العربي وهي التلفزيون المصري. خلينا نفتكر طيب لما أحمدي نجاد زار الأزهر وفي المؤتمر الصحفي أصر مستشار شيخ الأزهر فضيلة الشيخ حسن الشافعي إن الإيرانيين يصدروا فتوى صريحة وواضحة بشأن تحريم سب الصحابة، فهل وافق نجاد والوفد الشيعي اللي معاه؟
حصل إشارة إلى حقوق بعض إخواننا من أهل السنة في داخل إيران والمواطنين، وأكتفي بالإشارة. وأيضا تعرض حبيبة الإيران حتى
ما اتفقنا على هذا يا حاج،
يدرس
اتفقنا على هذا،
اتفقنا على الوحدة، اتفقنا على
الوحدة، انما نتكلم عن الوحدة واخوة من اجل تأكيد الوحدة. وممن يترغبون على زيارة ايران يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجاته، غير مقبول مما يزوج العلاقات بين الشعبين. ايضا
اخذ بس جمله بسيطه اتوقف عندها. ما اتفقنا على هذا يا حاج، ما اتفقنا على هذا يا حاج، قالها ثلاث مرات. المولى اللي ورا نجاد اللي لابس عمامة سودة، ولابس عمامة سودة عمرو بفهمك ده اسمه سيد يعني مناسب لآل البيت، عمامة بيضة ده وكيل مرجع مش مناسب لآل البيت، عمامة خضراء ده اللي هو من السدنة اللي هم حوالين القبور والشركية بتاعتهم والأضرحة. طبعا ما فيش أصل القبور دي وهمية، يعني أصلا لا مكان الحسين معروف ولا مكان علي معروف دفنه، ولا عندنا أصلا الحسين مدفون في مصر، وهذا الكلام ورد في كتب يعني التراجم والتاريخ، وزي مثلا القسطلي والبداية والنهاية، ان اللي مدفون في مصر مش الحسين، ده راجل نصراني يعني. فبالتالي لو كان في فتوى لغاية 2013 لما نجاد زار مصر في عهد الرئيس مرسي، كان فورا لما قال له الشيخ حسن الشافعي ومستشار شيخ الازهر اصدروا فتوى بعدم سب الصحابة، كان قال له ايه موجودة موجودة سيدنا خامنية قال اه اتفضل، انما قال له ليس هذا وقته يا حاج، ما اتفقنا على هذا يا حاج، احنا ما فيش فتاوى ولا هتصدر الفتاوى اصلا. طيب نؤجل او نؤجل الكلام، هو طبعا نكمل كلام الشيعي، قال له ما اتفقنا على هذا يا حاج، ليس هذا وقته يا حاج، قال له نؤجل الكلام في هذه المواضيع. هكذا قال الايرانيون الشيعة في المؤتمر الصحفي، والمعمم اللي مع نجاد قال للشيخ حسن الشافعي مش عايزين نتكلم في خلافات، والا نجاد هيغادر المؤتمر، يعني بيهدد اهو، يعني مش هصدر فتوى وما تذكرهاش تاني والا هيبوظ الزياره. طبعا انا بشكر في الزياره دي فضيله الشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، لانه لم يخرج يحضر المجتمع المؤتمر الصحفي مع نجاد في 2013، كان 7/2/2013 على ما اذكر 7 فبراير، ولانه كان اصلا رافض زياره هذا القياده الايرانيه العليا، كان من 37 سنه او من 36 سنه او كان ساعتها 35 سنه فاتت، ومفيش ولا ايراني رفيع المستوى دخل مصر. فشيخ الازهر طلع المستشار حسن الشافعي كل التقدير والاحترام ليه، وما رضيش يحضر المؤتمر الصحفي رغم ان البروتوكول لرئاسه الجمهوريه بيقول ان ده ضيف رئيس الجمهوريه، فبالتالي لازم شيخ الازهر ومن يليه يتصرفوا ويتحركوا معه باوامر الرئاسه. لا ما رضيش شيخ الازهر في وقتها. تمام، فشكرا لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب. يعني لحد تاريخ الزياره دي في 2013 ما كانش فيه فتوى صريحه اصلا من الشيعه بتحريم سب الصحابه، السب الصريح الذي نسمعه على فضائياتهم كل يوم، واللي عنده فتوى يا ريت يجيبها لنا، احنا جاهزين ومستعدين وهنعتذر لكم. ولحد دلوقتي مفيش، وده يكشف لنا كذب الشيعة اللي تعودنا عليه، ويكشف لنا كذب المعمم صادق النابلسي اللي استضافه عمرو أديب في البرنامج. كمان الضيف اللي استضافه عمرو أديب حاول تلميع صورة حسن نصر الله، ووصفه بأنه قائد سياسي فقط ومش بيتكلم في الدين، وطبعا ده غير صحيح، ووصفه بأنه سياسي فذ وكلام فاضي من اللي احنا سمعناه. خلينا نشوف المزيد من أكاذيب صادق أو كاذب النابلسي.
سمعت سيد حسن، هو قائد جهادي، قائد سياسي كبير، وأيضا هو تدرج في مرحلة العلوم الدينية ووصل إلى مرحلة البحث الخارج. نعم هو يعني يتعامل أو يتعاطى في الشؤون السياسية والشؤون التبليغية العامة.
عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كل أهداف يزيد راحت. نعم بيقدر واحد يقول في مكان في أحد الأهداف حققه يزيد. الصعب صعب. أبكاهم، أفجعهم، قتل أحبتهم، سأل من أهل بيت رسول الله.
الإمام الذي يخطط هو يخطط للأمة. المجتهدون تأتي أدوارهم في كل بلد مكمل لخط الإمام، فيجب أن يكون إدارة الأمة في صراعها واحدة وهي من خلال الإمام.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنا اليوم أعلن وليس جديدا، أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه.
ومشروعنا الذي لا خيارنا لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه.
ليس مرجعا حسن نصر الله، سمحت السيد حسن نصر الله، ليس مرجعا
دينيا يستطيع أن يصدر الفتاوى الفقهية.
يقال أن الاستماع إلى الأغاني السورية للجنوب غير حرام، هل لك أن تفسر لنا هذا السؤال ولماذا الاستماع إلى الأغاني حرام؟ هون يعني سؤالك، سؤال أول ليش الاستماع إلى الأغاني حرام؟ لأنه الأغاني هي جزء من حالة تمييع الأمة.
قبل ما أعلق على الكلام ده أنا بس هقول لعمر كلام سياسي هو يفهمه. حسن نصر الله بيقول أنا بخضع للولي الفقيه المبرئ للذمة وكلامه ماشي عليا، وإن لبنان جزء من ولاية الفقيه وليست دولة مستقلة. طيب يا عم عمرو لو عندنا في مصر دلوقتي أنا طلعت كمحمد صابر عملت حزب وكونت الحزب وبدأت أشكل الحزب وأعضاءه وتم إشهاره رسميا، والحزب ده أنا مش هقولك بقى بياخد من إيران، باخد من السعودية أو من الإمارات، تمويلي إماراتي سعودي، هل يجوز أني أنا أبقى رئيس حزب في مصر ويبقى عندي تمويل وأعلن هذا أمام الحكومة المصرية والقانون المصري والدستور المصري ان انا سعودي وانني جزء من السعودية وجزء من الامارات وانا اخضع لكلام ملك السعودية وشيخ الشيخ حمد يعني آل نهيان يعني شيخ ابن زايد آل نهيان وانا اسمع كلامه وانفذ اوامرهم؟ وقتها هتسميني ايه يا حاج عمرو؟ هتسميني خائن، هتسميني ان حزبي ليس لا ينافس ولا على الديمقراطية لمصلحة الشعب ومنافسة شريفة وطنية وغير ذلك. فأنت الذي قلت عنه سماحة السيد هو خائن عميل أصلا، خائن وعميل، لأنه عامل حزب إيراني داخل لبنان لتدمير لبنان، لقتل الفلسطينيين، لقتل السوريين، لقتل السعوديين، لقتل الكويتيين، لأن المغنية كان في الحزب وراح اعتدى على الطائرة الجابرية للأمير جابر الصباح رحمه الله، لقتل البحرينيين. فهذا العميل الخائن لا يليق بك وأنت إعلامي كبير أن تسميه صاحب سماحة، لأنه زنديق خنزير زعيم حزب الحشاشين الذي قتل الناس ويقتلهم لأنهم فقط من المسلمين. فيا عم عمرو خلينا نتكلم في السياسة. حسن نصر الله يقول أنا عميل وتمويلي من إيران، ينفع حزب في مصر يبقى له تمويل خارجي؟ فورا الحكومة المصرية هتقبض على الحزب، على رئيس الحزب وعلى كل من ينتمي للحزب وتزج بهم في المعتقلات والسجون، لأنه ليس حزبا وطنيا ينافس على الحكم منافسة وطنية من داخل المجتمع المصري. نرجع لتعليقنا، واحد بيتكلم عن أبو سفيان ويزيد إزاي قائد سياسي فقط زي ما قال صادق كاذب النابلسي، واحد بيفتي أتباعه في الغناء وغيره إزاي قائد سياسي فقط، واحد بيقول ولاؤنا الولي الفقيه إزاي سياسي فقط. نقطة أخيرة، لما بدأ بعض الشيعة العراقيين في الإقامة بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة وبدأوا يطالبوا بإنشاء حسينية، عمرو خالد علينا سنة 2011 تقريبا يحذر من خطورة ده وإنه ممكن يعمل انشقاق مجتمعي ويهدد السلم الأهلي. خلينا نشوف. ومصر طول عمرها هي بترحب بإخواننا العرب من كل مكان. بعد شوية يبدو أنه حصل نوع من أنواع السعادة بالتواجد على أرض مصر، يعني خلاص استريحوا، وكتير منهم قرروا الظاهر أنهم مشجعين العراق، وأغلبهم كتير منهم سيدات ورجال قرروا أنهم هيتزوجوا بمصريين، يعني الستات اتجوزت رجالة مصريين ورجالة اتجوزوا نساء مصريات وهيستقر. جميل برضو، كل ده جميل. القضية ايه؟ انه ابتدى مجموعة منهم يبعثوا للجهات المعنية عايزين نعمل ما يسمى بالحسنيات او الحسنيات، دول لهم علاقة بالمذهب الجعفري والمذهب الشيعي بشكل عام. ابتدينا يبقى ليهم الفلل بتاعتهم وماكن التجمع بتاعهم، وابتدينا نسمع الاذان الشيعي في 6 اكتوبر.
مصر الدولة السنية، معروف هذا التوجه، معروف التزامنا كمصريين. مصر دولة اسلامية ويعيش معنا الأقباط المصريون، ما عندناش أي مشاكل أخرى. لكن ما نجيش بعد شوية تيجي طبقا اللي موجود إنه
الله أحمد
قال لك مصر على الأغلبية السنية هنوصل للطوائف،
زي لبنان بقى
نوصل للطوائف،
الطائفة الشيعية والطائفة البهائية والطائفة الإسلامية والسنية والمسيحية، ونقعد بقى وكل، وبعدين يقول لك إيه تعالوا نقسم بقى الحكم علينا كلنا، وده اللي ياخد البرلمان وده اللي ياخد المشا... ونخش بقى في أفلام.
أنت بعد كده توطين بقى، عندك توطين. احنا كلامنا ده عشان خوفنا بجد على بلدنا، ده موضوع مقلق لنا كلنا كمصريين.
طب يبقى انت عارف الاخر اهو يا عم عمرو، يعني وعارف خطورته وعارف ممكن يعمل ايه في نسيج المجتمع المصري السني، يبقى كان ايه الغرض من حلقتك؟ تلميع الشيعة، الترويج لايران، التحريض على الفسق والفجور في مصر باسم زواج المتعة، الاخلال بالسلم الاهلي في مصر؟ خلينا نستقبل عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ خالد الوصابي، يعني هادم الدين الشيعي وأحد المتخصصين، وهو ربما الأهم على الإطلاق في هذا من كتب القوم. برحب بك شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوان المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
حياك
وجزاك الله خيرا.
وجزاكم شيخ خالد. يعني شيعي لبناني اسمه صادق النابلسي يدعي أن زواج المتعة هو زواج شرعي، وأنه يختلف عن الزواج العادي في أنه مؤقت فقط، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لليوم الدين ما بعد. حقيقة الزواج المتعة أصلا باطل من أساسه، والأصل أنه باطل وحرام، لكن لو تجوزنا وقلنا كما قال أن نكاح المتعة شرعي وأنه لم ينسخ، فنقول أن نكاح المتعة عند الشيعة الآن بصورته ليس هو نكاح المتعة الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لعدة فروق. هذا بناء على أن نكاح المتعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسخ. أولا لأن نكاح المتعة الآن عند الشيعة جائز سفرا وحضرا، والنكاح المتعة الذي كان جائزا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في السفر للضرورة، أما الآن فنكاح المتعة عند الشيعة فهو في السفر والحضر. الأمر الثاني أن نكاح المتعة الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بشهود وولي، أما نكاح المتعة الآن ليس له ولا يشترط له لا نكاح لا شهود ولا ولي. الأمر الثاني، نحن نسأل الشيعة سؤالا محددا، هل نكاح المتعة له أحكام تخصه أم ليس له أحكام تخصه؟ فإن كان له أحكام تخصه هاتوها بينوها لنا، أي أنه يختلف عن النكاح الشرعي بأحكام خاصة تختلف عن النكاح الدائم، وإن كان ليس له أحكام تخصه إذن دليل على أن نكاح المتعة الذي كان جائزا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخ أحكامه نفس أحكام النكاح الشرعي من الولي والشهود، إلا أنه يفرق بينه وبينها بالوقت فقط. هذا الذي يريده، يعني إما أن يكون له أحكام أو ليس له أحكام. وهنا أصول لا بد لي أن أذكرها حتى يتضح للمشاهد الكريم ماذا نعني بنكاح المتعة. الأول، الأمر الأول أو الأصل الأول، الأصل في النكاح المتعة أنه حرام بأدلة الأدلة التي استدلوا بها على جوازه في قوله أذن ورخص، فإنه لا يأذن إلا بشيء كان حراما ولا يرخص إلا بشيء كان حرام. لما يقول رخص النبي في نكاح المتعة وأذن النبي في نكاح المتعة
إذا هذا استثناء،
لأن الأصل في نكاح المتعة قبل الإذن فيه والترخيص فيه أنه كان حراما، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، الأصل في الفروج التحريم بدليل قوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة إيمانهم. فإما أن تكون المتمتع بها إما زوجة وإما أمة. فإذا كانت ليست زوجة وليست أمة وهو مختلف فيه فالأصل أننا نحرمه، لأنه إذا كان مختلف فيه ولم نعرف أنه حلال أو حرام نرجع إلى القاعدة الأصلية. الأصل في نكاح المتعة أنه حرام لأمرين اثنين، الأصل أنه كان حراما، والأصل الثاني أن الأصل في الفروج التحريم. الأصل الثالث أن نكاح المتعة الذي كان جائزا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو غير نكاح المتعة الذي عند الشيعة مطلقا. الأصل الرابع أن نكاح المتعة الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان بالسنة وليس في القرآن أي إشارة إليه مطلقا.
هو بيقول لك فما استمتعتم شيخنا يا بعد إذنك.
السنة هي المبيحة والمرخصة والسنة هي المانعة والمحرمة.
طيب يعني بص حضرتك، هو بيستشيره بالآية الكريمة فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن.
لا، هذه الآية ليست في نكاح المتعة مطلقا، وإنما المقصود بالاستمتاع هنا الاستمتاع بالزوجة أي بجماعها أن يتلذذ بها. بدليل على أن نكاح المتعة أصلا الشيعة لا يجيبون المهر إلا بأن تنتهي المدة، فلو قال لها مثلا متعتك بنفسك هل يوجب لها المهر كاملا؟ لا، عند الشيعة إنما يعني يجب المهر كامل بانتهاء المدة. فلو قال مثلا، أضرب مثالين، المثال الأول لو قال تمتعت بك لأسبوع، فلو كان مجرد العقد لاستوجبت المهر بمجرد العقد، لكن الشيعة بإجماعهم يقول لا، إنما تستوجب المهر كاملا بمرور الأسبوع. إذا إما أن يكون استمتعتم يرجع إلى عملية الاستمتاع والتلذذ بالزوجة الدائمة، وإما أن يكون بعقد نكاح المتعة. فلو كان بعقد نكاح المتعة وجب لها المهر كاملا بمجرد العقد. وهذا لا يقول به الشيعة مطلقا. وأيضا نكاح المتعة عند الشيعة لا يحصل، والله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن محصنين
غير مسافر.
ونكاح المتعة غير محصن عند إجماع الشيعة، وهذا أمر لا بد من الالتفات إليه. إذن الآية الكريمة تدل على أنه إذا حصل الاستمتاع وجب المهر كاملا. إذن لا بد أن يحمل هنا الاستمتاع على مجرد التلذذ والجماع بالزوجة وليس على مجرد العقد. إذن القرآن الكريم ليس فيه إشارة إلى جواز المتعة أصلا، وإنما جاء الجواز بالسنة وجاء النسخ والتحريم بالسنة. الأصل الخامس، الصحابة كلهم وافقوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المنع من نكاح المتعة، ولم ينكروا عليه كما حصل في متعة الحج. وإنما حصل الإنكار أصلا على من رأى جوازها مثل ابن عباس. فإن علي بن أبي طالب وهو المعصوم عند الشيعة كان ينكر على ابن عباس أشد الإنكار، وكان يقول إنك امرؤ تائه، وهذا عبد الله بن الزبير أنكر على ابن عباس. إذن هنا عندنا مسألتان، لماذا حصل الإنكار على المجيز من قبل الصحابة ولم يحصل الإنكار على المانع؟ إذا الدليل على أن الصحابة كلهم وافقوا عمر بن الخطاب على التحريم، وتحريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمتعة لم يكن ابتداء وإنما كان تبليغا وتنفيذا
من الحديث، لأن الحديث اللي رواه علي كان سابقا قال
نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنكر على ابن عباس. وسيأتينا أيضا الأصل السادس على أن أئمة الشيعة أنفسهم نقل عنهم تحريم المتعة، فمنهم علي بن أبي طالب كما في كتب الشيعة الاثنى عشر في تهذيب الأحكام للطوسي أنه قال حرم النبي عليه الصلاة والسلام نكاح المتعة يوم خيبر وحلم الحمور الأهلية. إذن هذا في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي، وأيضا هو مروي في كتب الزيدية، وأيضا في كتب الإسماعيلية، وأيضا في كتب السنة. إذا لما يأتي حديث ورواية عن علي في تحريم المتعة عند الزيدية وعند الإسماعيلية وعند الإثنى عشرية وعند السنة، أليس أولى بالاتباع من حديث كذبه الشيعة في كتبهم وتفردوا به عن علي بن أبي طالب؟ إذا لا شك ولا ريب أن ما نقله المسلمون جميعا عن علي بن أبي طالب هو أولى بالقبول مما تفرد به الشيعة. أيضا جعفر الصادق في كتب الشيعة الإثنى عشرية ومنها في كتاب وسائل الشيعة قال إنما تفعله عندنا الفواجر. إذا وصف جعفر الصادق أن التي تمارس المتعة من النساء هي فاجرة، ولا شك ولا ريب أن هذا حكم بأنها زانية، فيدل على تحريم الفعل. وهناك روايات كثيرة لا نريد أن نطيل بذكرها.
طيب.
طيب شيخ العصر الشادع
تفضل.
كل مذاهب المسلمين تحرم نكاح المتعة ولم ينفرد منها إلا الاثنى عشرية. فهل معقول على أن هؤلاء الزيدية والإسماعيلية والإباضية والسنة والظاهرية وكل هؤلاء رأوا وتابعوا عمر بن الخطاب؟ يعني ما علاقة الزيدية بعمر بن الخطاب
مثلا.
إذا كان عمر بن الخطاب هو الذي حرم نكاح المتعة والزيدية يقولون أنهم يتبعون أهل البيت، لماذا وافقوا عمر بن الخطاب؟ الإسماعيلية ما علاقتهم بعمر الخطاب فهم يرون تحريم نكاح المتعة، ولماذا وافقوا المسلمين في تحريم النكاح؟ إذن هذا لابد من معرفته، أن نكاح المتعة تفرد به الشيعة الاثنى عشرية. أيضا الأصل الثامن، نكاح المتعة لم يعد عند الشيعة الاثنى عشرية هي مجرد مباح، بل أصبح له من الثواب الكثير. فقالوا في روايات: من تمتع مرة كان في درجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت في درجة الحسن، ومن تمتع ثلاثا كان في درجة علي، ومن تمتع أربعا كان في درجة النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا أن الملائكة لا تزال تنعى مجتنبها. إذن حتى أنهم أجازوا التمتع مع الرضيعة وجازوا التمتع مع البكر بدون افتراض لها، إذن يدل على أن المسألة لم تعد مجرد نكاحا مباحا،
بل أجازوا بالتمتع بالمتزوجة. دكتور يا شيخنا يا
نعم.
شيخنا أجازوا التمتع بالمتزوجة.
التمتع بالمتزوجة قالوا في روايتهم أنها إذا جاء شخص يريد أن يتمتع بامرأة متزوجة فلا يسألها، لا يقول لها هل أنت متزوجة أو غير متزوجة. فلما ذهب إلى الإمام فقال له هل أسألها؟ قال وماذا عليك منها؟ يعني لا تسأل، المهم تتمتع بدون سؤال. وهناك مفاسد كثيرة على نكاح المتعة. المفسدة الأولى ضياع الأنساب، لأنه إذا لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود كيف نعرف هذا ابن من؟ ما يعرف هذا فلان ابن فلان. حتى المجتمع المدني لما فلان يتزوج بفلانة اليوم وغدا يتزوج بها فلان وبعد غد، طيب كيف سيضبط المجتمع المسلم هذه زوجة زيد من الناس ولا زوجة عمرو من الناس؟ كيف يميزون بينها؟ فإذا جاءت تدعي تقول هذا ابن فلان، يقول والله ما ندري هذا ابنه، أنت أمس كنت زوجة فلان واليوم زوجة فلان، يعني فلا يستطيع أن يقيمون عليه شيء فيضيع هناك الأولاد. أيضا لا يوجد زنا بوجود نكاح المتعة، لأنه لو ضبط على رجل مع امرأة بسهولة يقول هذه زوجتي من المتعة، مع أنه ما فيه شهود ولا عندنا ولي. يمكن المرأة تدعي أنه زوجها والرجل يدعي، وخصوصا أنهم قد ارتكبوا الفاحشة وارتكبوا ما هو أعظم من ذلك، فيسهل عليهم أن يكذبوا أنهما متمتعين وليسا متزوجين. إذن إذا وجد نكاح المتعة بهذه الصورة التي يقررها الشيعة في كتبهم لا يوجد زنا على وجه الأرض مطلقا. أيضا لا يوجد حدود، إذا وجد نكاح المتعة لا يوجد حدود، لأننا كيف نأتي بالشهود أن فلان زنى بفلانة ولا عندنا لا ولي؟
ببساطة يا شيخنا تقول أنا متجوزها متعة وهو متجوز لي متعة وخلاص وخلصنا
وخلاص، يعني إلغاء الحدود إلغاء كل شيء، هذا من مفاسد نكاح المتعة. أيضا عدم، إذا كان الأب والأم لا يعلمون، توقع أخي محمد والإخوة المشاهدون الكرام، لو أن رجلا شيعيا جاءه كرت دعوة زفاف من بنته تقول يا أبي أنت مدعو غدا إلى زواجي، فيقول بمن؟ قال بالفلان تمتعت به، مع أنه أصلا ما فيش حفلات زواج، لأن الحفلات الزواج في المتعة غير موجودة. لماذا؟ لأنه إذا كان يتمتع بها على عرب واحد وساعة وساعتين، فالساعة والساعتين يقضيانها في مجرد الخطوبة وقد انتهى الرجل من عمليته مع المتمتع بها أصلا. إذن لا حفلة زواج ولا خطبة أصلا
ولا عقد، ما فيش عقد يا شيخنا، العقد ليس جائزا.
نعم أخي،
العقد ليس موجودا، يعني إذا كان هناك عقد في المتعة بيبطل.
هنا العقد هو مجرد لفظ يلفظ به الرجل والمرأة، لا يوجد أي ولي ولا شيء،
العقد المفهوم
بمجرد ما يقول تمتعت وقالت خلاص وافقت وانتهى هنا كل شيء.
نعم.
فلا يوجد هناك علم للولي ولا غير ذلك، ولهذا أجازوا للمرأة إذا قال هل تمتع البكر بدون إذن وليها قال لها ذلك. أيضا هناك مفاسد كثيرة مترتبة على المجتمع، وخصوصا المرأة الشيعية أصبحت هي عرضة للفتنة، بحيث أنها لابد أن تخرج من بيتها للبحث عن رجل يتمتع بها، خصوصا أنهم أجازوا أن المرأة تتخذ نكاح المتعة مهنة وتجارة، تتاجر وتصبح تؤجر نفسها للأجانب، فكل واحد يقضي شهوته معها، فتصبح هذه المرأة تعرض نفسها وتخرج من بيتها لطلب الرزق. لأن هناك المراجع يفتون أنها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنها تعرض نفسها للرجال الأجانب، فهذه تجدها باب المحل التجاري طيب. وهذا تجدها في باب المسجد وهذا في كل مكان.
أستأذنك
لماذا لا يصدر المراجع فتوى بتحريم هذا النكاح الذي يؤدي إلى إفساد النساء وإفساد المجتمعات؟ نعم
طيب أنا بس في دقيقة أعرف شيخ خالد عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول طيب. الشيعي الصادق النابلسي يزعم أن 99% من مراجع الشيعة يحرمون سب الصحابة، هل وصلتكم أي فتوى من أي مرجع شيعي بتحريم سب الصحابة لدى هؤلاء؟
هذا كذاب يكذب، وليست هناك أي فتوى، بل إنهم يرون البراءة من الصحابة، ولا يكون الرجل شيعيا حتى يبرع من أربعة من أبي بكر وعمر والصحابة، لا يكون الرجل شيعيا عندهم حتى يتبرع من الصحابة، وكونه لم يسب فيكفي أنه تبرع منهم. إذن هذا كلام غير صحيح، بل الذي هو مدون في كتب الشيعة 100% أنهم يرون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسب الصحابة. نعم.
طيب سؤال الأخير، هل الشيعة دين أم مذهب؟ تفضل.
هو دين كما قرره الصدوق في كتابه الاعتقادات في دين الإمامية، ونقله كثير منهم على أن الشيعة هو دين مستقل، وذكر أيضا آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها، قال وأن الشيعة زادوا أصلا خامسا من أصول الدين الإسلام وهو الإمامة، إذا لهم دين يستقل في زياداته ونقصانه عن دين المسلمين جميعا.
شكرك الشيخ خالد الوصابي هادم الدين الشيعي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا.
شكرا لتأخير ولجميع المشاهدين الكرام.
وآخر ما أقوله لعمر أديب أن إيران فيها 2 مليون لقيط، اسأل على هذه المعلومات وتأكد منها، والأجهزة الشيعية عندك تجيب لك المعلومات دي. في 63% من أفيون العالم بيستهلك في إيران، طبعا كلها في المتعة، تأخذ بالك حج عمر، الناس بقى سكرانة ومسطولة والنسوان قدامها هتعمل إيه يعني؟ 63% من أفيون العالم، من إنتاج أفيون العالم بيستهلك في إيران. إيران جمهوري إسلامي، إيران قم المدنسة، إيران يعني مشهد، إيران المعممين، إيران الذي تقول عنهم أنهم أصحاب مذهب يعني، وهم أصلا مجوس فرس وثنيين شيعة وثنيين. فاثنين مليون لقيط، عندي 63% من أفيون العالم بيستهلك في إيران. إيران تاجرة مخدرات، سمحت السيد يتكلم عليه ده أصلا كل دخل الحزب عنده من تجارة المخدرات اللي بيروجها في الوطن العربي، وربما عندنا في مصر بيدخل جزء منها عن طريق تجار المخدرات وهكذا. فاللي أنا عايز أقوله لك، انظر إلى المجتمع الإيراني سترى 61% منه تحت خط الفقر نتيجة غضب الرب، نتيجة الرقص والعري والفراكسين والراقصات والأغاني والأفلام اللي انتوا بتعملوها. شكرا سيد عمر. إلى الأحواز المحتلة اللي نتمنى برضو الأخ عمرو أديب يتعرف عليها وعلى مشاكلها، زي ما بيتعرف على الشيعة وعقيدتهم الفاسدة. فجر الأربعاء الماضي كتيبة الشهيد الشيخ خزعل الكعبي فجرت أنابيب نقل نفط بتنقل نفط الأحواز لإيران، والمقاولة الأحوازية أكدت أن عملياتها مستمرة ضد المنشآت النفطية الإيرانية اللي بتقوم بنهب ثروات الأحوازيين، وضد الاحتلال الإيراني اللي بيواصل قبع المواطنين في الأحواز المحتلة. هنطلع فاصل مشاهدي الكرام، وبعد الفاصل هنناقش أهمية يعني الأحواز كأمن عربي للأمة العربية. ابقوا معنا.